الحوض يا حسين ما دام احد قلبك المنة ما دام الك بقلوبنا يا حسين ما دام ننوح عليك كل صبح وعزيز والي ننوح عليك كل صبح كل صبح ومسي.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. وإذا تعاورك الزمان وهاج نحوك بالنوائب فاذكر مصيبتهم بعرصة كربلاء. تنسى المصائب تالله لا أنسى الحسين. هذا لسانك هذا شعارك. تالله لا أنسى الحسين وقد أحطن به الركائب مستخبرا ما الأرض قالوا كربلا. يا ابن الأطائب قال انزلوا فإذا الكتائب حوله تتلول كتائب خيم الجيش وباليتامى تحير حسين وضجت بنات المرتضى وسط الصيا وطلعت من خيام النساء زينب تنادي يا حسين هالعسكار وإن كان هاللي خيموا لا غابت هذه الأصوات وإن كان هاللي خيموا وللحراب كلهم يا ضمدنا مستعد تبقى منازلنا يا خلية في المدينة، وإن كان رحت الكافي الله احنا نولى. الله يعديك البلايا رد الضعي، الأرض الوطن يا أبو علي رد النساء. قالها ودمع العين فوق الخد فيا، خلصت يا زينب مدتي والعمر، راسي بخطي الرفيع والصدر يرى، وحسينا راسي بخطي الرفيع والصدر، وبحالة قشرة عقب عيني تصير.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حتمية المهدوية في ضوء فلسفة التاريخ، والبحث حول هذا الموضوع نتناوله من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى: ما هي فلسفة التاريخ؟ علم التاريخ يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: التاريخ التوثيقي، وقد يعبر عنه بالتاريخ النقلي. وهذا القسم هو الذي يعنى برصد الحوادث التاريخية وتدوينها وتوثيقها، مثلا كتاب الإرشاد للشيخ المفيد أعلى الله مقامه في سيرة الأئمة الطاهرين، هذا الكتاب ينتمي إلى هذا القسم، لأن الشيخ المفيد أعلى الله مقامه قد اهتم فيه برصد الأحداث التاريخية المرتبطة بحياة الأئمة وتوثيقها من غير زيادة إلا في موارد محدودة. القسم الثاني التاريخ التحليلي، وقد يعبر عنه في بعض الكلمات بالتاريخ النقدي، وقد يعبر عنه في بعض الكلمات بالتاريخ العلمي، وهو الذي يعنى بتحليل الأحداث التاريخية وبيان أسبابها وعللها، ما يكتفي بسرد الأحداث. مثلا واقعة كربلاء حدث تاريخي، لماذا وقع هذا الحدث؟ ما هي أسبابه؟ ما هي ظروفه؟ هذا يبحث عنه علم التاريخ التحليلي. الإمام الرضا عليه السلام بايع المأمون العباسي، هذا حدث تاريخي، لكن لماذا بايع الإمام؟ ما هي الأهداف؟ ما هي الأسباب؟ علم التاريخ النقدي هو من يبحث ذلك. ومؤلفات العلامة القرشي أعلى الله مقامه في سيرة الأئمة الطاهرين عليهم السلام تنتمي إلى هذا القسم. نجي الآن إلى القسم الثالث وهو محل كلامنا. القسم الثالث فلسفة التاريخ. شنو يعني فلسفة التاريخ؟ فلسفة التاريخ هو العلم الذي يعنى بدراسة حركة المجتمعات الإنسانية من مبادئها إلى غاياتها إلى القوانين الحاكمة عليها. شلون؟ دول أصحاب علم فلسفة التاريخ يقولوا المجتمعات حالها حال الإنسان. شلون؟ يعني شلون الإنسان له ولادة وله موت وله حياة ما بينهما، وهذه الحياة محكومة بقوانين وأسباب. المجتمعات كذلك، لها ولادة ولها موت ولها حياة ولها قوانين تحكم الحياة. وعلم فلسفة التاريخ يعنى بدراسة حركة المجتمعات من حيث المبدأ والنهاية والقوانين. حتى أوضح لك القضية أكثر، لأن القضية ترتبط بصلب الموضوع. علم فلسفة التاريخ يتميز على القسمين الأولين، التاريخ التوثيقي والتاريخ التحليلي، بأنهما يدوران حول التاريخ الماضي. تاريخ التوثيقي يوثق الأحداث التي مضت وانتهى، تاريخ التحليلي يحلل الأحداث التي مضت وانتهى. لكن علم فلسفة التاريخ عنده مهمتان. المهمة الأولى هي استكشاف القوانين الحاكمة على المجتمعات. شلون؟ أنت الآن في حياتك في تاريخنا تمر بنا أحداث تاريخية، يوم رخاء ويوم شدة ويوم صاير الحدث الكذائي ويوم صاير الحدث الكذائي. هذه الأحداث إخواني اللي احنا نعاصرها بشكل دائم، هل تحدث بشكل عشوائي؟ يعني هكذا بالمصادفة وبحركة عشوائية؟ لا لا، هنالك قوانين تحكم المجتمعات هي وراء حدوث هذه الأحداث. هذه الأحداث ما تحدث ما تحصل بشكل عشوائي، لا، هناك قوانين حاكمة مسيطرة وهي وراء هذه الأحداث. شلون يعني قوانين مسيطرة؟ تعال إلى القرآن الكريم الذي أصل لهذه القضية. شوف القرآن شو يقول: سنة الله في الذين خلوا من قبل. يعني هذا اللي صاير إلكم الحدث ترى شيء سنني، قانون. سنة الله في الذين خلوا من قبل، لاحظ، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني هذا القانون مستمر لن يتخلف. أجيب لك آية أوضح: قد خلت من قبلكم سنن، سنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف عاقبة المكذبين. يعني هذه العاقبة التي حصلت للمكذبين ما حصلت بشكل عشوائي وعن طريق الصدفة، وإنما حصلت ماذا؟ نتيجة وجود قانون، قانون، قانون يحكم المجتمع أدى إلى هذه النتيجة. خل أوضح لك القضية. ظهور الفساد في البر والبحر وحدوث الأزمات الاقتصادية وظاهرة الخوف من الموت تمر على المجتمع فجأة، فترة من الفترات يكثر فيها الموت إلى الحد الذي يبات الإنسان وهو شبه مطمئن أنه لن يستيقظ، يستيقظ وهو شبه مطمئن أنه لن يبات، صير حالة من الخوف من الموت لكثرة الموت. هذه أحداث تاريخية تمر على المجتمعات. هذه الأحداث تحصل بشكل عشوائي؟ لا لا، هناك قوانين. متى ما تحققت هذه القوانين تحققت هذه الأحداث. هاليوم يتحقق القانون، يتحقق الحدث، بعد شهر كذلك، بعد 500 سنة كذلك. شوف القرآن شو يقول، تأملوا إخواني: ظهر الفساد في البر والبحر. حدث، لكن هذا الحدث شنو، عشوائي؟ لا، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة، استقرار، هدوء، مطمئنة، ماكو حالة خوف، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ولو بالتمرد على الأحكام وقوانين الله، فكفرت بأنعم الله، شو اللي صار؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني هذا الحدث عشوائي لو نتيجة قانون، نتيجة قانون. الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أيضا تؤكد على نفس القضية. شوف أذكر لك رواية واحدة. ورد عن إمامنا أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو؟ شوف اتأمل في الفقرات، أنا ما رايح أوقف عندها. إذا ظهر الزنا، العلاقات غير المشروعة بين أجنبيين، إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأة. ماكو شيء عشوائي، ماكو شيء عشوائي. أحداث التاريخ تحكمها قوانين. إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأة، وإذا طفف المكيال والميزان صارت المعاملات غير عادلة. أخذهم الله بالسنين والنقص. وإذا منعوا الزكاة، الزكاة إخواني في الروايات تطلق على الحق المالي، بحيث هذا العنوان يشمل حتى الخمس إلا أن يفرد وتقوم القرينة. وإذا منعوا الزكاة، شوف القانون، منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلها، حتى بترول ما يبقى، والمعادن كلها بعد. وإذا نقضوا العهد، صار العهود بين الناس منقوضة، يتزوج واتاخذ عليه الزوجة عهود ومواثيق في العقد أو العكس، ويضرب بها عرض الجدار بعد الزواج أو العكس تماما هم يصير. وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم، كل قانون. وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار، صير أزمات اقتصادية. وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر سلط الله عليهم شرارهم، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. إذن الأحداث التاريخية أحداث عشوائية أو أنها نتيجة قوانين حاكمة؟ نتيجة قوانين حاكمة ومسيطرة. علم فلسفة التاريخ مهمته الأولى هي البحث عن هذه القوانين، استكشاف القوانين الحاكمة والمهيمنة والمسيطرة على المجتمعات الإنسانية. هذه المهمة الأولى. المهمة الثانية هي استشراف المستقبل. قراءة الأحداث المستقبلية. شلون؟ أصحاب علم فلسفة التاريخ يستطيعون قراءة الأحداث المستقبلية لأنهم يحيطون بقوانين المجتمعات، القوانين الحاكمة على حركة المجتمعات، فبمجرد يشوفوا ظاهرة معينة تسود المجتمع يتنبؤون بالأثر المترتب عليها. يعني لما مجتمع من المجتمعات تسوده ظاهرة الزنا والعياذ بالله، أصحاب علم فلسفة التاريخ يستطيعون قراءة المستقبل حينئذ ويقولون سيحل بهذا المجتمع موت فجأة. استشراف المستقبل، قراءة الأحداث المستقبلية كانت قريبة أم كانت بعيدة، مهمة ثانية من مهمات علم فلسفة التاريخ. إذن التاريخ التحليلي والتاريخ التوثيقي يعنيان بالماضي، ولكن فلسفة التاريخ يعنى بماذا؟ بالحاضر والمستقبل. انجي إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية، ما هي الحتمية التاريخية؟ هناك اصطلاحان مترابطان أو فقل يتفرع أحدهما عن الآخر. الاصطلاح الأول حتمية التاريخ أو الحتمية التاريخية، الاصطلاح الثاني نهاية التاريخ. نهاية التاريخ ما هو المقصود منهما؟ أنا رايح أتدرج وياك شيئا فشيئا إلى أن نصل إلى محور البحث. الحتمية التاريخية تعني ضرورة وقوع الحدث التاريخي في ظل تحقق شروطه. حتمية تاريخية تقول بأن بعض الأحداث التاريخية ستقع لا محالة، واقع واقع، لكن واقع واقع مو بمعنى سلب الاختيار عن المجتمعات، لا، لأن مقدمات وقوع هذه الأحداث اختيارية بيد الناس، المقدمات بيد الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن نجي نقول حتمية تاريخية يعني أن حدثا تاريخيا سيقع لا محالة. الاصطلاح الآخر نهاية التاريخ، شنو يعني نهاية التاريخ؟ نهاية التاريخ لا يراد به النهاية الزمنية. النهاية الزمنية هذه مفروغ منها، العالم يوم من الأيام سينتهي سيضمحل، النهاية الزمنية ما عندنا كلام حولها. إذن شنو المراد من نهاية التاريخ؟ نهاية الصراع والأيدلوجيات حين تحكم العالم أيدلوجية واحدة تندك تحتها جميع الأنظمة والأيدلوجيات. نهاية التاريخ يعني أن هذه الحركة حركة صراع بين مدارس وأديان ومذاهب وتوجهات، هذه كلها سيأتي يوم من الأيام تنتهي، سيسود العالم السكون، وهناك أيدلوجية واحدة ستحكم العالم كله وتخضع لها حتى البيئة والطبيعة. هذا معنى نهاية التاريخ. يعني بعد تاريخ ما في مجال للتجدد، خلاص سيقف عند هذه الأيدلوجية الحاكمة مسيطرة. زين، السؤال إخواني، هل هنالك حتمية تاريخية وهل هنالك نهاية تاريخ؟ المدارس الفكرية اختلفت. هناك عندنا مدرستان، المدرسة الأولى مدرسة المادية التاريخية، وأصحاب هذه المدرسة قالوا لا توجد حتمية تاريخية فضلا عن نهاية التاريخ. لماذا؟ قالوا أصلا لأن الأحداث التاريخية أحداث عشوائية، هذا كل اللي جاي يصير في الدنيا أحداث عشوائية لا رابط بينها، وهذه مدرسة. المدرسة الثانية، دققوا معي إخوتي حتى نصل إلى حيث أريد أن أصل معكم، مدرسة الحتمية التاريخية، وهي التي تقول بأن الأحداث التاريخية ليست ماذا؟ عشوائية، بل يحكمها قانون. فإذا كان يحكمها قانون، إذن هناك حتمية أو ليست هنالك حتمية؟ هنالك حتمية، بل وهنالك نهاية للتاريخ. هذه نهاية التاريخ واحدة من حتميات التاريخية. زين، هذه نهاية التاريخ كيف ستكون؟ هنا اختلفت المدارس الفكرية اللي تؤمن بالحتمية التاريخية. مدرسة الماركسية قالت بأن نهاية التاريخ هي الشيوعية. الشيوعية هي التي ستحكم العالم كله وستخضع لها جميع الأنظمة وتندك فيها، بعد ما يبقى عندنا غير الشيوعية حاكمة. راحت الشيوعية واضمحلت الماركسية ولم تتحقق نهاية التاريخ. المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما عنده كتاب مشهور مترجم إلى العربية اسمه نهاية التاريخ والإنسان الأخير. يقول في هذا الكتاب بأن نهاية التاريخ هو النظام الديمقراطي الليبرالي، لأنه لن يوجد نظام يتفوق على النظام الليبرالي الديمقراطي. نهاية التاريخ هنا، بعد لن يوجد نظام آخر، وستندك جميع الأنظمة تحت هذا النظام وسيسود جميع العالم. احنا شو نقول؟ نحن الدينيون، نحن المسلمون، نحن الشيعة، ما هو قولنا في هذا الطرح؟ هل نؤمن بحتمية تاريخية؟ وهل نؤمن بنهاية التاريخ أو لا؟ قل نعم نؤمن بحتمية تاريخية، وقلنا بأن أول من أسس للحتمية التاريخية هو ماذا؟ القرآن، فأفاد وجود سنن تحكم العالم، تحكم المجتمعات، ومتى ما تحققت الأسباب لا بد أن تتحقق النتائج، لا يمكن أن تتخلف. متى ما ظهر الزنا سيكثر موت الفجر، متى ما قطعت الأرحام ستكون هناك أزمات اقتصادية. أول من أسس للحتمية التاريخية هو القرآن. نجي إلى نهاية التاريخ، ما موقفنا منها؟ نقول نعم نؤمن بنهاية التاريخ، وأن هنالك أيديولوجية ستحكم العالم كله، وستخضع لها حتى البيئة والطبيعة. القرآن تحدث عنها: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. كتبنا يعني شيء واقع واقع. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الأرض سيرثها العباد الصالحون وتكون لهم الحاكمية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الوراثة في الأرض ستكون في يوم من الأيام للذين استضعفوا وجعلهم الله أئمة. هذا المعنى اللي يردد القرآن انت اللي تقرأ في دعاء في دعاء الافتتاح: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. هناك دولة سينتهي التاريخ عندها، بعد لا ماركسية ولا شيوعية ولا رأسمالية ولا نظام اشتراكي ولا مسيحية ولا يهودية ولا مذاهب ولا ولا ولا. ستقف حركة التاريخ عند أيديولوجية واحدة تسيطر على العالم كله. وهذه مسألة نهاية التاريخ مو فقط طرحها القرآن، كل الأديان السماوية متفقة عليها. نهاية التاريخ كل الأديان السماوية متفقة عليها، وأن هناك راية سماوية إلهية معصومة ستسيطر على الكون كله في يوم من الأيام وينتهي التاريخ. انجي الآن إلى النقطة الثالثة. فلسفة التاريخ بيناها، الحتمية التاريخية بيناها، انجي إلى موضوع البحث: حتمية المهدوية في ضوء فلسفة التاريخ. احنا نقول بأن القضية المهدوية حتمية تاريخية، وأن الإمام المهدي أرواحنا فداه سيظهر في يوم من الأيام ويحكم العالم، هذه حتمية تاريخية. لكن هذه الحتمية التاريخية ما نثبتها بالآيات ولا نثبتها بالروايات، بل نقول بأن فلسفة التاريخ تقتضي ماذا؟ أن يكون هنالك مهدي يحكم العالم كله. فلسفة التاريخ، قوانين المجتمعات، السنن التاريخية هي القاضية بظهور إمام في آخر الزمان يحكم العالم كله. شلون؟ هناك أكو سنن متعددة تاريخية يمكن أن نستفيد منها ها هنا، لكننا نتمسك بسنة واحدة وقت ما عدنا، وهي سنة ظهور خليفة سنة ظهور خليفة لله متى ما انحرفت الإنسانية عن مسارها. مثل ما أكو عندنا سنة تاريخية إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأة، إذا قطعت الأرحام جعلت الأموال بأيدي الأشرار، عندنا سنة تاريخية متى ما انحرفت الإنسانية عن مسارها أظهر الله خليفة عنه يعدل المسار. هذه سنة تاريخية. هذه السنة التاريخية وين نقراها؟ نقراها في العديد من الآيات وأحوال الأنبياء، لكن أنا أجيب لك مثال واحد فقط، وقت للأسف ما يساعدنا. النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، النبي موسى غاب عن قومه ثم أظهره الله. متى؟ شوف، لما غاب موسى عن قومه شو اللي صار؟ واتخذ قوم موسى من بعده، بعد ما غاب، من حليهم، جمعوا الذهب والحلي، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. إلى صوت كأنه حي، كانوا يعبدون الله، فغاب موسى فعبدوا العجل بسبب تضليل السامري. هناك جرت سنة الله بإظهار النبي موسى عليه السلام بعد غيبته. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. هذا مثال للسنة التاريخية. كلما انحرفت الأمة والإنسانية عن مسارها أظهر الله من يقوم عوجها. واضح؟ أكو حديث متفق عليه بين الفريقين، يعني بيننا وبين غيرنا، يتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام. شو يقول؟ يملأ الأرض قسطا، تحفظوه، وعدلا، بعد أن تملأ ظلما وجورا. تدري أنت شو اللي يصير قبل خروج الإمام؟ أكو عندنا رواية عن الإمام الصادق جدا مهمة جدا مهمة. شوف الإمام شو يقول. يقول ما يكون هذا الأمر، الإمام ما يظهر هالشكل، تسبق أحداث، ما يكون هذا الأمر، اسمعوها إخواني، حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس. يعني الله يعطي فرصة للنظام الاشتراكي يحكم، يعطي فرصة للنظام الرأسمالي يحكم، يعطي فرصة لأنظمة مختلفة دينية ولا دينية تحكم، كلها يعطيها فرصة. لماذا؟ ليثبت أنها فاشلة عن تحقيق عدالة الله في الأرض. شوف، ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لعدلنا، ما تبقى لأحد حجة، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. شايف كيف فلسفة التاريخ؟ عدالة غير موجودة، الأمة انحرفت عن مسارها، إنسانية انحرفت عن مسارها، فلا بد من ظهور ماذا؟ من يصحح المسار، من يرجع الأمة إلى مسارها. هذه حتمية تاريخية، كلما انحرفت الأمة عن مسارها ظهر من يرجعها إلى المسار الصحيح. لذلك إخواني، من الدقق في الأحاديث والأدعية تشوفوها تركز على هذه الجهة، جهة الانحراف عن المسار، والإمام سيعيدها إلى المسار. ليش؟ تريد الأحاديث تقول الإمام حتمية تاريخية لا بد من وقوعها. اقرأ دعاء الندبة، خل نختم حديثنا بفقرات دعاء الندبة. أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ المعد لقطع دابر الظلمة، انحراف مسار هو يرتبه. أين المعد، لاحظوا الفقرات فقرة فقرة إخواني، أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمة والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ كل انحراف مسار هو يقيمه. أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسق والعصيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد أهل العناد والمردة؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ كل تصحيح مسار. ثم الفقرة شو تقول؟ أين جامع الكلمة شنو؟ على التقوى. بعد الأيدلوجيات كلها تندك، يجمع الكلمة على ماذا؟ على التقوى. ويسود النظام المهدوي هذا العالم كله. حتمية تاريخية لا بد من تحقق وقوعها. ويخرج من مكة. ويتجه ناحية الكوفة. ليش الكوفة؟ الكوفة عاصمة الدولة المهدوية، عاصمة الدولة المهدوية، العاصمة هي الكوفة. يتجه إلى الكوفة ويعرج على كربلاء. عجيب 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 هذا الخروج، الخروج المهدوي تماما نفس الخروج الحسيني، تماما تماما. مثل ما الحسين خرج من الكوفة قاصدا، من مكة قاصدا الكوفة ولكنه ذهب إلى كربلاء، الإمام المهدي هكذا يخرج من مكة قاصدا الكوفة يعرج على كربلاء. الفرق أن الإمام المهدي إذا قصد الكوفة لا يمنعه أحد من الوصول إليها، وأما سيد الشهداء فقد بعث ابن زياد بكتيبة من زهاء ألف فارس ليأخذوا بيد الحسين إليه، وصل الحر يترأس الكتيبة. ما عندك يا حر؟ قال إني مأمور أن آخذك لابن زياد. قال ليس لك ذلك ولا لسواك. فصار الحسين يسير والحر يساير، يحاول أن يعترض قافلة الحسين. بسبب هذه المسايرة تصادمت النياق في بعضها البعض، وهذا النياق عليها هوادج، وتعرف انت دي هوادج بيت النبوة، يعني ما يرى ما فيها أحد ولا أحد فيها يرى ما في الخارج، هوادج محكمة. صارت النياق تتضارب، ارتفعت الأصوات بين الحسين وبين الحر. العلويات تروعنا، سكينة تعرفها عزيزة الحسين خافت على أبيها أن يقتل، معذورة، التفتت إلى أخيها علي الأكبر، الأكبر هو المسؤول عن هودج سكينة. أخي قرب هودجي من هودج عمتي زينب، زينب الأمان، زينب مصدر الإطمئنان، السبايا، النساء، الأطفال، ما دامت معهن زينب كنا في تمام الإطمئنان. قرب هودجي، قرب الهودج. قالت عمة شوف 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 الأدب، الأدب النبوي، قرب هودجي حتى لا تضطر ترفع صوتها ويسمعوها الأجانب. شنو هذا العفاف؟ قرب الهودج. قالت عمة قولي لوالدي الحسين أن يخفف الكلام مع القوم، فإني خائفة أن يقتلوه. مولاتي مولاتي وأنا على منبر أبيك يعز علي أن أقول خائفة أن يقتل، سترينه جثة بلا راس سترينه مربض الأعضاء سترينه ملطخا بالدماء معذرة مولاتي. الحسين سمع أن النساء خائفات متروعات، فقال للحر كلمة أراد أن يوقظه بها: ثكلتك أمك يا حر. هاي الكلمة جعلت الحر يعيد الحسابات. قال: لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثكر، ولكن ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء؟ من الذي يجرؤ أن يدعو على الزهراء أن تفجع بولدها؟ لكن أبا عبد الله، خذ لك طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة. قال الحسين: أصحابي من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرمح: أنا. قال: لا، لكن عندي طلب منك. شنو الطلب؟ قال: لتقدم وحده. ليش أحدو؟ لأن النياق هائجة وبنات رسول الله متروعة، ولا يسكن إلا بالحدى، ما يسكن النياق إلا بالحدى. يتقدم الطرمح وصار يحدو، وهنيئا لك إذا تشارك بالحدى وتسكن من روعة بنات الرسالة. يا ناقتي لا تذعري لا غاب صوتك، يا ناقتي لا تذعري وامضي بنا قبل طول، بخير فرسان وخير السادات البيض الوجوه الزق آل رسول الله آل الفق. يلا دعاء دعاء: يا مالك إلى خبا صوتك، يا مالك أيد حسينا سيد
بينما الصبط بأهليه مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة إذ وقف المهر الذي فعلى صهوة ثان فأبى فدعا في صحبه يا صحب ما قيل هذه قيل هذه كربلاء انزلوا إن بها ذي الأرض ملقل يلا صوت واحد وحسينا و ها هنا موضع خيامنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تسبى نساؤنا ها هنا يقع المثلث بصدري ها هنا أسقط من على ظهر جوادي ها هنا المنحر الحسيني ها هنا يصعد الشام بنعل من الحديد على صدره ها هنا يقطع راسي ها هنا يرب صدري حسين وصلنا كربلاء هذه أرض البلاء هذه أرض المصائب أصحابي شيعتي تعرفون يعني شنو أرض كربلاء كربلاء يعني ركض فوق التراب كربلاء يعني مصاب بصف مصاب كربلاء يعني ألم يقطع الروح كربلاء جروح وجروح وبس جروح اي والله ابو علي كربلاء يعني ألم يقطع الروح قول ويا كربلاء جروح وجروح وبس يا علي يا علي كربلاء يعني ألم يقطع الروح كربلاء جروح وجروح وبس كربلاء يعني مرى ثكلة وتنوح كربلاء نسوان مفجوعة بشباب بعد 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 كربلاء يعني أبو اليمة طريح كربلاء يعني جريح بصف جريح أقول تتحمل كربلاء يعني مرض قوم وتطيح كربلاء يعني أبو اليمة طريح كربلاء يعني جريح بصف جريح كربلاء يعني مرض قوم ومن تطيح يحل على الأمة العذاب اسمع اسمع كربلاء يعني وفى ما لا حدود يعني راية ويعني قوة ويعني جود. كربلة شفين مقطوعة وعمو يا أبا الفاض. كربلة يعني وفاء ما لا حدود. كربلة يعني وفاء ما لا حدود. كربلة كربلة يعني وفاء ما لا حدود. يعني راية ويعني قوة ويعني جود. كربلة شفين مقطوعة. كربلة يعني قمر فوق التراب. كربلة يعني شبيه المصطفى يعالج بروحه وبدر وجهه انطفى. ويم ابوه حسين ويم ابوه يصيح الدنيا العظم. يا علي يا علي يا علي بعدك. كربلاء يعني شبيه المصطفى يعالج بروحه وبدر وجهه انطفى. ويم ابوه يصيح عالدنيا العفا. بعد عينك يا علي يا ابن الاطياب. كربلاء يعني عرس بين الصفوف والعروس بعينها المنظر تشوف. شو اللي تشوفه؟ جاسم العريس ما بين السيوف. بالدمى مخضب اويلي على الشفا. كربلاء يعني بنات مدللة. كربلاء يعني بنات مدللة. بعد والدهن بقت متحيرة. وفاطمة تقل الرقي حسين ما صوبوه بسهام بيه ثلاث شعاع. نزلوا بعرصة كربلاء.